أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذه السورة 30 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الروم. وواضح التسمية سورة الروم لأنه بدأ بذكر الروم فيها، قال غلبت الروم، ثم ذكر أنهم سيغلبون بعد بضع سنين. سورة الروم من السور المكية، سورة عجيبة وفيها معجزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، بل معجزات في هذه السورة العظيمة. السورة فيها خصائص السور المكية، من ذكر نبوءة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ذكر توحيد الله سبحانه، ذكر من عبدوا غير الله سبحانه تبارك وتعالى، فيها ذكر نعم الله سبحانه تبارك وتعالى على العباد وهو مقتضى ربوبيته سبحانه تبارك وتعالى، وكيف أنه إذا أعطى العباد رحمة من عنده سبحانه إذا بالعباد يفرحون وقد يصل بهم فرحهم إلى الفخر وإلى الغرور والاستكبار، وإذا أذاقهم شيئا من الضر إذا بهم يقنطون. فالإنسان عجيب في تقلبه بين حالة الفرح الشديد الذي يدعو إلى الزهو والخيلاء والاستكبار فيبتعد عن عبادة الله سبحانه، وبين أن يقنط إذا جاءه شيء مما يسوءه. ويذكر الله عز وجل في هذه السورة رزق الله سبحانه، وأنه الذي بيده الرزق، وأنه يقبض ويبسط سبحانه تبارك وتعالى. وفيها الحث على إيتاء ذوي القربى حقوقهم واليتامى والمساكين وغير ذلك. وفيها ذكر الربا، وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إشارة إلى تحريمه في قوله سبحانه: وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كذلك فيها بيان ربوبية رب العالمين سبحانه، وأنه الرب الذي يخلق والذي يرزق سبحانه تبارك وتعالى، والذي يحيي والذي يميت والذي يبعث عباده سبحانه، في قوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، هل خالق آخر، هل شريك آخر يفعل مثل الذي يفعله الله سبحانه، حاشا لله سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك يخبر سبحانه عن سبب استحقاق العباد لعقوبة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، أنهم إذا كسبوا بأيديهم المفاسد ظهر الفساد فعم على الجميع واستحقوا عقوبة الله. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فإذا اكتسب الناس السيئات استحقوا أن يعمهم الفساد ويأتيهم من عند ربهم العذاب. فيها أيضا الأمر بالتوجه إلى عبادة رب العالمين سبحانه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فيها الإشارة إلى اليوم الآخر، وأن الله سبحانه وتبارك وتعالى يفصل بين العباد في هذا اليوم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، وغير ذلك من إشارة إلى إرسال الرسل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أشركوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ففيها الوعد من الله سبحانه للمؤمنين بأن الله ينصرهم سبحانه، وأنهم مهما كانوا ضعفاء فلا بد وأن يأتي عليهم وقت ينصرهم الله سبحانه، كما أن الأرض
قد تكون ميتة فإذا بالله ينزل عليها الغيث فيحييها بعدما يئس أهلها من ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى غير ما أشار الله سبحانه في هذه الآيات. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإذا أحيا الأرض بعدما كنتم تتوقعون ألا حياة بها وأنها لا تحيا، فكذلك قد يأتي على المسلمين زمن فيه شدة وفيه تعذيب وفيه ضيق، فإذا بالله ينزل رحمته كما ينزل الغيث على الأرض فيحييكم ويردكم ظافرين غالبين بعدما كنتم مهزومين مغلوبين. كذلك أشار الله عز وجل في هذه الآيات إلى ضعف الإنسان ومراحل عمره، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى وهو العليم القدير. كذلك أشار إلى ما يكون يوم القيامة من وقوف المجرمين بين يدي رب العالمين سبحانه، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون. ثم ذكر الله سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع الظالمين معذرتهم لا اعتذارهم ولا عتبهم. كذلك يخبر الله سبحانه أنه في هذا القرآن العظيم ضرب الأمثلة للناس لعلهم يتذكرون بهذه الأمثلة، ولكن من طبع الله على قلبه فلا يفيق ولا يرجع ولا يتذكر. ثم أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالصبر على ما هو فيه هو والمؤمنين، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذه الجملة من الآيات أو من العبر اللي موجودة في هذه السورة تبين لنا أن هذه السورة فيها تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على ما هم فيه من أذى من هؤلاء الكفار. السورة 60 آية والبعض يعدها 59 آية، اللي هنا الخلاف في العد كما ذكرنا قبل ذلك على أنه كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، أين وقف صلى الله عليه وسلم، فبحسب قراءته صلى الله عليه وسلم ووقفه يعدون هذه رأس آية فيقولون هذا العد، هذه الآية الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. ولذلك حقيقة الخلاف في مواطن، البعض عدها آية الوقف عليها رأس آية، البعض لم يعدها، خمس مواطن في هذه السورة. في الموطن الأول ألف لام ميم، ألف لام ميم، هذا عده البعض آية والبعض عدها تابع للآية التي تليها، فممن عدها آية الكوفيون، الكوفيون فيقرؤون ألف لام ميم ويقفون يبقى هنا رأس آية، غلبت الروم، الغيرهم يقرؤون ألف لام ميم غلبت الروم على أن الآيتين آية واحدة، فهذا من الخلاف فيها. كذلك في قوله سبحانه غلبت الروم، البعض عد الوقف عندها آية والبعض الآخر يعد أنها هي تبع لما قبلها. كذلك في قوله في بضع سنين عند المدني الآخر وكذلك الكوفيين أنها ليست آية، في بضع سنين ولكن وقف، عند غيرهم أن هنا آية، رأس آية يقف عليها في بضع سنين. كذلك قوله سبحانه وهم من بعد غلبهم سيغلبون، عدها الكوفيون أنها آية، غيرهم أو غير ذلك يعدونها أنها ليست آية وهي مما بعدها. كذلك قوله سبحانه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، البعض يعد هنا الوقف على أنه آية والبعض لا يعد. الغرض أنه الوقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن يعدون هذا الوقف أنه كان لا يقف إلا على رأس آية صلى الله عليه وسلم، فبناء على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه البعض عد هذه آية والبعض عدها أنها آية مع ما يليها. السورة بدأها الله عز وجل بقوله ألف لام ميم، ألف لام ميم هذه الحروف من اللغة العربية التي تقرؤونها والتي تكتبونها والتي تقولون بها خطبكم شعركم ونثركم بهذه الحروف، وهذا القرآن من هذه الحروف، فأتوا بصورة من مثله. هاتوا مثل هذا القرآن، ما جبناهاش بحروف أعجمية، ما جبناهاش بشيء لا يفهم، ولكن من حروف اللي بتقرؤونها وتكتبونها، ألف لام ميم، ففيها التحدي من الله عز وجل لعباده، هاتوا مثل هذا القرآن من مثل هذه الحروف. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. الله غالب سبحانه تبارك وتعالى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا يطمئن المؤمنين أن الظلم وإن استمر فترة فلابد وأن يأتي نور الله سبحانه تبارك وتعالى وعدل الله وحكمه سبحانه تبارك وتعالى. وفي هذه الآية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، المعجزة التي رأوها أنه أخبر بشيء سيكون، كان عند الناس بالمعايير البشرية بالمقاييس اللي هم فيها مستحيل أن يحدث هذا الشيء، مستحيل أن يحدث. فإذا بالله عز وجل يخبر في وقت ضيق المسلمين أن هذا سيحدث، ومش هيكون بعيدا، ده سيكون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنين، يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنون كانوا مضطهدين من الكفار، أهل الشرك، أهل مكة كانوا مشركين يضطهدون المسلمين، يؤذونهم ويعذبونهم، فكان المسلمون ينتظرون فرج الله سبحانه وتبارك وتعالى ونصر الله سبحانه. أراهم الله عز وجل شيئا من الأشياء بين الدولتين العظميين اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دولة الفرس ودولة الروم، هذه أعظم دولتين في العالم في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، دولة الفرس ودولة الروم. دولة الفرس جارت على دولة الروم، فإذا بهم يغلبونهم ويهزمونهم هزيمة منكرة، كانت هزيمة فظيعة للروم. الروم كانوا أهل كتاب، كانوا أهل كتاب نصارى. الفرس كانوا عبادا نيران، يعبدون النيران، لذلك كان ميل المشركين من قريش ميلهم إلى الفرس، المشركون يعبدون الأصنام وهؤلاء يعبدون النيران، الأمر قريب من بعضه، نار ولا وسن أهو يعبدون هذه. فلذلك فرح المشركون بانتصار الفرس لأنهم مثلهم، ما عندهمش كتاب من عند رب العالمين، عباد نيران، ففرحوا وغازوا المسلمين وقالوا للمسلمين أهو إخواننا اللي زينا اللي بيعبدوا هذه الآلهة، هؤلاء انتصروا على اللي زيكم، انتوا بتقولوا أهل الكتاب، انتوا دلقوا القرآن ودلقوا الإنجيل، طيب أهو دول زيكم اتهزموا، وبكرة هنهزمكم زي ما دول هزموا دول. فإذا بالمشركين يقولون للمسلمين ما يغيظ المسلمين، شمتوا بذلك وفرحوا به، فإذا بالله سبحانه يطمئن المؤمنين أنه مش هيدوم هذا الشيء، سنين قليلة ويرجع الأمر أنه الروم حتنتصر على الفرس. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك، وينزل القرآن بهذا المعنى الذي قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى فيها، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، في بضع سنين وسينتصر الروم مرة ثانية. فإذا بالمشركين يستهزئون بذلك، ينتصروا إزاي ينتصروا، مش ممكن يحدث هذا الشيء، وكانت المعايير المولودة والمقاييس البشرية أن هذا مستحيل أن يحدث. كان هذا الكلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الزمن المكي، قالوا كان سنة حوالي 620 ميلادية، 620 ميلادية هزمت الروم على يد الوثنيين اللي هم الفرس عباد النيران، وكان الخسائر خسائر جسيمة جدا في الروم، هم الروم كانوا يسمونهم بالبيزنطيين، بيزنطيون، وحصلت خسائر بسبب هذه الهزيمة، قالوا مش هيقوم لدولة الروم قائمة بعد ذلك. الفرس أخذوا من أطراف البلاد وأخذوا من بلاد الروم، وإذا بهم يأتي عليهم مش الفرس بس، لا يجيلهم ناس من الشمال على بلاد الروم أيضا، فقالوا جاء عليهم الآثار وجاء عليهم السلاف واللومبارديون وغيرهم، يعني كأن الدنيا كلها تكلبت على الروم، فلذلك قالوا مش هيقوم للروم قائمة بعد ذلك. الروم عشان يدافعوا عن أنفسهم كدفاع، مش عشان يغزوا الآخرين، لا، للدفاع عن أنفسهم كانوا بيجمعوا كل الأموال اللي في مملكة الروم للدفاع عن أنفسهم. فوصل الأمر إن خدوا كل الأموال التي مع الناس، ما كفتش الأموال للدفاع ولشراء العدد للدفاع عن أنفسهم، جمعوا كل الحلي الذي كان مع الناس، ما كفاش الذهب والفضة إنه يمدوا الجيش بتاعهم به، فجمعوا حتى البرونز، حتى البرونز اللي موجود علشان يصيغوا أموالا ويصرفوا على الجيش بتاعهم للدفاع فقط، للدفاع عما هم فيه عشان ما تضيعش دولة الروم. في هذا الوقت اللي استشعر الروم إن هم ضيعين والبلد ضيعة ضيعة، فإذا بالله عز وجل ينزل على المؤمنين إن لا مش هيضيع، هيغلبوا في يوم من الأيام. فالمؤمنون ينتظرون ذلك، إنه زي ما الكفار شمتوا فينا نشمت فيهم في يوم من الأيام، إن هؤلاء أقرب إلينا، الروم أقرب إلينا من هؤلاء المشركين. فلذلك قال الله عز وجل للمؤمنين إنه من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. المؤمنون يبقى حيغلب الروم زي ما تغلبه، بعد ذلك سيفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يفرح المؤمنون بنصر الله، إذا بالله عز وجل يحدث ذلك في يوم بدر، ينتصر المسلمون في يوم بدر، وينتصر الروم في هذا اليوم على الفرس نصرا عجيبا جدا. إزاي دولة ضيعة، دولة الدنيا كلها فوقها، ومع كده ينتصرون؟ الله عز وجل إذا أراد شيئا مستحيل لأحد من الناس، لأحد من الخلق أن يمنع ما يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. الفرس غزت الروم، ملك الفرس أرسل إلى بلاد الروم أحد القادة العظام الذين عنده، قائد وأخاه الاثنين، فذكروا مما ذكروا في ذلك أنه بحث اللي هو ملك الفرس من الذي يقود الفرس لقتال هؤلاء الروم، فإذا به ينتقي رجلين من كبار قادته للقتال هنالك. لما وصلوا إلى بلاد الروم وفعلوا بهم ما فعلوا، فإذا بأحدهم يرى رؤيا في المنام، أحد القادة بتاعة كسرى يرى رؤيا في منامه أنه جالس على سرير كسرى، جالس على عرش الملك، فإذا بالرؤية تشيع بين الناس، فإذا بها تصل إلى الملك، الملك يقوم فلان شاف رؤيا أنه قاعد على عرشه لازم أقتله، فيرسل إلى أخيه اللي هو قائد الجيش يقول له أقتل فلان اللي هو أخو، أقتل أخاك، فيرفض أنه يفعل هذا الشيء، يبعث له رسالة تانية أقتل أخاك، يرفض، رسالة ثالثة، فإذا به لا يفعل ذلك، فعزله الملك، عزل هذا القائد، وولى مكانه هذا الآخر اللي أمر بقتله قبل ذلك، فصار ملكا الآن أو قائدا على هؤلاء. وإذا به يأتيه الأمر من الملك أقتل أخاك، أخوك اللي مرضاش يقتلك الآن أقتل أخاك، فإذا به يكاد يفعل ذلك، وإذا بأخيه يوري له الثلاث جوابات اللي جايه له من الملك، يقول له الملك يبعت لك مرة أقتل أخوك تفعل، وهو بعت لي ثلاث مرات ولم أفعل. فلما ينظر في ذلك صحيح، إزاي أقتل أخي؟ لا، يبقى الملك ده يريد وقيعة بيني وبين أخي، يريد شرا بنا، يريد كذا، لا أفعل، وعصى الملك. وإذا به يتفاوض مع ملك الروم، يترك الملك الذي بعثه ويتفاوض مع ملك الروم، فإذا به يلحق الهزيمة ببلاد الفرس، شيء عجيب جدا في الفكر، الإنسان لا يتخيل كيف يحدث مثل ذلك. فإذا بالروم يجتمعون مع هؤلاء ليقاتلوا كسرى ويهزموا كسرى ومن معه، هنا تدبير رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، إن قلب الفرس على بعض فانهزموا كما أخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى في فترة يسيرة، قال في بضع سنين، في بضع سنين، ما تركش الأمر مفتوحا كده إن سيغلبون وخلاص، ولكن ذكر في بضع سنين. والعرب عندهم بضع أنه ما بين الثلاث إلى التسعة، في بضع سنين، من ثلاثة إلى تسع سنوات هذه البضع. لما المشركون سمعوا ذلك أن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، استهزأوا بذلك وذهبوا لأبي بكر الصديق يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا صاحبك بيقول أن الروم حتغلب، تغلب إزاي وهم فيهم وفيهم وفيهم. فإذا بأبي بكر يبادر للتصديق بأشد التصديق ويقول أرهنكم أنه حيحدث ما قال الله سبحانه، في وقت لم يكن الرهان محرما، ما كانش الرهان على هذه الصورة محرما، بعد ذلك حرم هذا الرهان. فقال أراهن أنه سيحدث هذا الشيء. قالوا راهن إمتى تقول؟ فأبو بكر الصديق حسب الأمر بدماغه فقال 5 سنين، قال 3 سنوات. فاتفقوا على ذلك، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن البضع ما بين 3 إلى 9. ليه قلت 3؟ زد لهم في المدة وزد في الخطر، زد في المال وزود في المدة. ففعلا ذهب وزود لهم في المدة وحدث ما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى، وانتصر الروم على الفرس في الوقت الذي انتصر فيه المسلمون في يوم بدر على المشركين. يبقى كأن نزول هذه الآيات في مكة قبل ما يكون هجرة للمسلمين، ثم هاجر المسلمون. وحدث أن الذي خاطر أبا بكر كان أبي ابن خلف. أبي ابن خلف خاطر، يعني قال له تدفع كام وندفع كام. هنا أبي ابن خلف يقول له أن إذا الفرس اتغلبت أنا أدفع لك كذا، فكان الاتفاق على 5 أبعرة أو 6 أبعرة أو نحو ذلك. فإذا بأبي بكر الصديق يقول له على ذلك، يتفقان على ذلك. لما أراد أبو بكر الصديق أنه يتوجه مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، جعل الرهان مع أحد الناس الذين هم هنالك، كان مع ابن أبي بكر رضي الله عنه. وحدث بعد ذلك أن غلبت الروم الفرس، فإذا أبي بكر يكسب هذا المال الذي خاطر عليه ويتصدق بهذا المال، ويحرم الله عز وجل المراهنة بعد ذلك. يبقى هنا معجزة من المعجزات الإخبار بالغيب، شيء من الغيب يكون على ما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى، وما كانش شيء يحتمل أن إنسانا يقول. الإنسان بالحسابات بتاعته يقوم يقول إن مش ممكن الروم تقوم قبل 100 سنة قدام، مش ممكن تقوم. وإذا بها ربنا سبحانه تبارك وتعالى يأتي بهذا الشيء المستحيل عند البشر في بضع سنين، فيكون في بضع سنين بعد 7 سنوات مما ذكره الله عز وجل. وكانوا في مكة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي العام الثاني كانت غزوة بدر، وكان انتصار الروم على الفرس. يبقى هذه معجزة من معجزات القرآن، الإخبار بالغيب فيتحقق على النحو الذي ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أدنى الأرض، قالوا هذه أيضا معجزة أخرى من معجزات القرآن العجيبة. في أدنى الأرض، يبقى الأولى معجزة إخبار بغيب، يعني القرآن معجزة رب العالمين، صياغة القرآن، إتقان القرآن، هذا الكلام العظيم العجيب هذا معجز، لذلك الكفار لم يقدروا أن يأتوا بمثله. التشريع الذي في القرآن معجز، لا يقدر أحد أبدا أن يأتي بتشريع مثل تشريع رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى أو يدانيه. كذلك ما في القرآن من هذه الوجوه الإعجازية من إخبار بمغيبات فتكون على النحو ذلك، على النحو الذي ذكره الله عز وجل، من إخبار عن شيء كان قبل ذلك ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ كتب أهل الكتاب، وهو الأمي صلى الله عليه وسلم، فيكون إخباره كان في عهد نوح حصل كذا وكذا وكذا، أشياء لا يعرفها إلا أهل الكتاب، فيخبرهم بذلك فهم يعجزهم بهذا الشيء. كيف يعرف هذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ ولم يسافر إلى أهل الكتاب ولم يتعلم من أحد عليه الصلاة والسلام، كيف يعرف هذه الأخبار؟ فهذا من إعجاز هذا القرآن. من إعجازه أيضا هذا الذي يذكره العلماء، علماء الأرض والجيولوجيا، يقولون في أدنى الأرض لها معنى، يعني معنى الدنو بمعنى القرب، وكانت الأرض اللي هي حصلت فيها هذه المعركة في فلسطين عند البحر الميت، عند البحر الميت حدثت هذه المعركة اللي بين الروم والفرس، وانتصر الروم على الفرس بعد ذلك. فالله سبحانه تبارك وتعالى قال في أدنى الأرض، فهم فهموا في أدنى الأرض في أقرب الأرض إلينا، أقرب الأراضي، يعني بلاد الفرس شاسعة في الشمال، بلاد الروم شاسعة في الشمال وفي الغرب، فأدنى الأرض إلينا مش هتبقى في أقصى بلاد الروم ولا أقصى بلاد الفرس، لا دي هتبقى قريبة مننا، فكانت في فلسطين، فكانوا يفهمون المعنى على ذلك وهو معنى صحيح. ولكن الآية أشارت إلى شيء آخر، والدنو يأتي بمعنى الشيء الأسفل، الأسفل في أدنى الأرض، كأنه في أسفل الأرض أو في أوطى الأرض، الأرض الواطية، أوطى منطقة من الأرض وأخفض منطقة من الأرض، فقال في أدنى الأرض. ولذلك بحث العلماء علماء الأرض هل المنطقة اللي حدثت فيها هذه الحرب كانت فعلا أوطى الأرض وأخفض الأرض زي ما ربنا بيذكر ذلك، ولا الأمر إيه فيها؟ فيذكر الشيخ الزنداني في ذلك، يقول التقيت مع واحد من أساتذة علوم الجيولوجيا في أمريكا، اسمه البروفيسور بالما، وهو من كبار علماء الجيولوجيا في أمريكا، جاء في زيارة وجاء ومعه نموذج للكرة الأرضية بها تفاصيل الارتفاعات والانخفاضات وأعماق البحار وكم طول الارتفاع وكم عمقه، كله مبين بالتضاريس بالمتر محسوب، يعني مع نموذج للكرة الأرضية عليها الجبال، الجبل ده ارتفاعه كذا عن مستوى سطح الأرض، سطح البحر، المنخفض الفلاني انخفاضه كذا عن مستوى سطح البحر وهكذا. فالشيخ بيقول أنه ذهب إليه وسأله عن إيه أدنى منطقة في الأرض، ما هي أخفض مناطق الأرض، فيقول قلت له أنه في القرآن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بيذكر في أدنى الأرض، في أدنى الأرض، فهذه المنطقة اللي حصل فيها الحرب بين الروم وبين الفرس هي أخفض منطقة على الأرض. يقول الرجل لما سمع القرآن إن هذا في القرآن إذا به يعاند، يقول له لا مش هي، المناطق المنخفضة في الأرض كثيرة، وبدأ يحدثه كما يذكر الشيخ هنا إنه الأرض منخفضة، فيها منخفضات موجودة في هولندا ومنخفضات موجودة في أمريكا ومنخفضات موجودة في كذا، وبدأ يعني توهه إن منخفضات في كذا مش هي، ما هيش الأرض دي هي أخفض. الشيخ يقول واستغرب الرجل لي وأنا أقول أنا متأكد مما أقول إن هذه أخفض منطقة في الأرض، فإذا بالرجل يطلع الكرة الأرضية اللي معاه وبعدين يبص فيها على التضاريس بتاعتها ويقول له في النهاية وقد وجد سهما على هذا المكان، مش هو اللي جاب، لا في الكرة الأرضية التي معه سهم موجود على فلسطين على مكان البحر الميت هنالك جنبها، ويقول لنا إنها فعلا أخفض منطقة على سطح الكرة الأرضية. يقول أدار هذه الكرة الأرضية التي فيها الارتفاعات والانخفاضات بسرعة، فلما أدارها على منطقة بيت المقدس والمنطقة حولها وجد سهما طويلا خارجا من المنطقة ومكتوب بخط واضح أخفض منطقة في العالم، أخفض منطقة في العالم. يعني هو جايب معاه الدليل إلا عليه، هو عمال يتوهه يقول له لا الأرض الفلانية أخفض الأرض الفلانية، ومعاه هو على الكرة الأرضية التي معه مكتوب عليها ذلك، هذه أخفض منطقة على وجه الأرض، أخفض منطقة في العالم. فقال الرجل صحيح صحيح الأمر كما قلت، إنها أخفض منطقة في الأرض. هذه المنطقة مولودة تحت سطح البحر بحوالي 395 متر تحت سطح البحر، وهي المنطقة الوحيدة في العالم اللي تصل لهذا الدنو ولهذا السفل من سطح البحر. هذه معجزة أخرى في كتاب رب العالمين سبحانه يذكر في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فأشار إلى أنهم سيغلبون بعد ذلك، فكان الأمر على ما ذكر، فكانت معجزات تترى في هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.